أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول المقدمات اللازمة لبحث أصالة الماهية واعتبارية الوجود، وتعرضنا في البحث السابق حول مفهوم الماهية والوجود عند الحكماء عليكم السلام، عند جمهور الفلاسفة قبل المرحوم ملا صدرة ومنذ أرسطو إلى وقته، وقلنا أنهم على قلب رجل واحد في بيان معنى الماهية ومعنى الوجود، وأن الماهية هي الذات الشيء حقيقة الشيء ما يقع في جواب ما هو، وأن الوجود ليس إلا موجودية الشيء الذي عبر عنه بمعنى المصدري أو المصدر الصناعي. واضح؟ طيب، البحث الثاني أو المقدمة الثانية هي حول تاريخ المسألة. قلنا أن هناك رأيان مشهوران في الحوزة حول هذه المسألة. الرأي الأول يقول أن هذه المسألة، يعني مسألة أصالة الماهية والوجود، في الواقع ما كانت مطروحة في من قبل هذين الحكيمين، يعني السيد الدماد والملا صدرة، وأن أول من أثاره هو المرحوم ملا صدرة، ثم بعد ذلك رد عليه السيد الدماد، يعني هذا حصل اشتباك في هذا الوقت. أما قبل ذلك هذه مسألة لم تكن غير مطروحة، لا أصالة الماهية ولا أصالة الوجود. هذا نظر المرحوم الشهيد مطهري. لذلك يقول في شرح المنظومة هكذا: مسألة أصالة الوجود في مقابل أصالة الماهية هي مسألة حديثة لم تكن مطروحة في فلسفة أرسطو، بل ولا في فلسفة الفارابي وأبو علي وأبي علي. فلا يوجد في كتاب ما بعد الطبيعة على أرسطو مسألة باسم أصالة الوجود أو أصالة الماهية، وبالتالي فهي غير مطروحة أيضا في فلسفة أفلاطون، ولا هي موجودة في فلسفات أمثال أبي علي والفارابي. وليس هناك اسم لهذه المسألة أصلا، وهذه المسألة ظهرت لأول مرة في زمان المير داماد و الملا صدر. نعم، شرح المنظومة، شرح المنظومة الجزء الأول صفحة 43. طبعا واضح فساد هذا الكلام، لأن هذا لازمه ما هو لازمه أن موضوع القضية الحملية لم يكن مشخصا عند الفلاسفة من أرسطو إلى سير الدماد. يعني عندما يقول الجسم كذا، النفس كذا، العقل كذا، هذا الفيلسوف المسكين لا يدري المقصود به ماهية الجسم ولا وجود الجسم، مع اتفاقهم في علم المنطق أن أحكام الماهية غير أحكام الوجود. الوجود لا ماهية له، لا جنس له، لا فصل له. واضح؟ أحكام الماهية خاصة بأحكام الوجود، والوجود عرض على الماهية، فالوجود غير الماهية، يختلف عنه حدا وبرهانا وأحكاما. فهذا يعمل هذا يعني مجرد فرض، هذا الشيء اصلا لا يتصور، يعني ابهام موضوعات له الاحكام العقليه، بل سائر الاحكام العلميه ما يدروا ماذا يقولون. الجسم مركب من ماده وصوره، يعني هذا ماهيه الجسم ووجود الجسم معلوم، والصوره دي كلها الاحكام احكام عشوائيه، ما لازمه هو هذا. واضح ام لا؟ نعم، ربما يقصد هو في نظره الشريف أنه بهذا العنوان اسم أصالة الماهية والوجود لم يكن مكتوبا، هذا شيء طبيعي، ما كانش موجود بهذا العنوان. يعني مو لازم يكون كل شيء موجود بحده ورسمه ولفظه يقول له تعالى يا فلان ابن فلان ابن فلان أنا أقول بأصالة الماهية، مو هذا مو لازم بطل يقول لك هكذا، أنت تفهم أن هذا قال بأصالة الماهية. مش عندما نجد الفقهاء رضوان الله عليهم يحكمون يقول بناء على صحيح الزرار، بناء على ان يؤمنوا بحجة خبر الواحد، الذي يقول لك انا اؤمن بحجة خبر الواحد يا فلان ابن فلان ابن فلان، مو لازم، هو مجرد يستعمله ويطبقه، يعني قال بحجيته بعد. واضح ام لا؟ عندما يقول اجمعت الامه على كذا، يعني يقول بحجة الاجماع، مو لازم يعمل بحث بهذا العنوان بهذا الشكل، وبهذا المعنى. واضح ام لا؟ لم تطرح اصلا اصلا. وذلك هو يرد على القائلين بأصالة ال بيقول إن هو المذهب الثاني إذا الباطل إن هو الحكماء كانوا بيقولوا مشيئة مثلا بأصالة الوجود. وإذا أنا مستعد أطلع كثير من كلمات الشيخ ما يوحي إنه كان يقول بأصالة المذهب. واضح أم لا؟ قلنا إذا كان يقصد ما في عنوان بهذا القصة واضح ما في عنوان. إحنا قرأنا الشفاء والإشارة كله ما في عنوان. حتى سيد الدماغ عنوان هكذا باسم أصالة المية والوجود كما فعل مولى الصدرة. نعم لن يكون مطروح. أما هذه المسألة لم تكن مطروحة. المشكلة أن يقول هي مسألة حديث مسألة مو عنوان حديث. واضح ملا؟ هذا لزمه هذا الأمر المحال. طيب المذهب الثاني هو الذي أشار إليه المحقق السرزواري في منظومته أن المشتاؤون قائلون بأصالة الوجود والإشراقيون قائلون بأصالة الايه الماهية. ما أدري جاء هذا الكلام واضح. هكذا قال ومن تبعه من بعد هذا الأشهر ربما قال في منظومته جلد الأول صفحة 66 بل اختلفوا على قولين أحدهما إن الأصل في التحقق هو الوجود والماهية اعتبارية ومفهوم حاك عنه متحد به وهو قول المحققين من المشائين عن ابن سينا وفرض ما أدري من أين جاء هذا. ما في أي. وثانيهما إن الأصل هو الماهية والوجود اعتباري وهو مذهب شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي. واضح حمزة؟ هذا نفس السبزواري في المنظومة الجلد الأول صفحة 66. وقال الشيخ حسن زادة حفظه الله في تعليقه على هذا الكلام عن منظومة قال اعلم أن أصالة الوجود واعتبارية الماهية أمر أصيل قويم عند أساطير الحكمة دعا منها بعد صلى على كل جمهور الحكمة ومشايخ العرفان قديما وحديثا. احنا لنا كلام عن سؤال العرفاء إلا أن الشيخ شهاب الدين السهروردي تفوه أولا يعني أول من تفوه بأصالة الماهية واعتبارية الوجود وعدم تحققه في الأعيان يعني عدم تحققه في الأعيان وهو أول من أبدع تلك الشبهة. واضح ام لا؟ قال العلامة طواطوائي في نهاية الحكمة قد تحصل أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية كما قال به المشاؤون. واضح ام لا؟ طبعا كما طلعت هي كلها أقوال مرسلة ليس لها أي دليل بل الدليل على خلافية كما سنشير. لكن احنا عشنا عصر التقليد بعد. طيب بطلان هذه المسألة ما هو؟ إن هو المشتاؤون قائلون بأصالة الوجود والإشراقيون قائلون بأصالة الماهية. طبعا في أصالة الماهية هذا الشيء احنا ما نعرضه هو هذا وهو جمهور الحكماء كلهم بما فيهم الإشراقيين بما فيهم الإشراقيون قائلون بأصالة الماهية. حاول السابح حنشير إليه. هو السر هو هذا أنا مشير إليه هو أيضا هنا هو أنه إحنا مشيرين إلى ثلاث أشياء. أولا قلة الاطلاع مين بيقرأ الفلسفة المشيئية ولا الفلسفة الإشراقية ولا هذا الكلام السير ده ما أحد يقرأ بعض. كل ما يأخذونه من هذه الفلسفات يأخذونه من الحكمة المتعالية الحكمة تقول لك فيها والواقع هو 90% من الحكمة المتعالية من الأصفار هي مجرد نقولات وقفزات من الايه من الشفاء والإشارات والحكمة الإشراق كلام تقول فيه كل شيء بعد فيه كل شيء فيه خبر كل شيء فما يحتاج أنه هو يرجع يقول لك موجود احنا وما يكلف نفسه انه يراجع ويبدا من الصفر. البدايه غلط السيستم غلط طريقه النظام التعليمي الفلسفه في الحوزه ما غلط من بعد ما هو كل علم المصادر المصادر صار على الطريق الصحيح في الدراسه التعليميه والتاريخ وغيرها من بعده بعد وصل بالذات في القرنين الاخيرين القرن 19 و20 بدأ هذا الانحراف في الفلسفة، وما أحد يبدأ مباشرة دراسة ضعيفة في المنطق، ويبدأ بالمنظومة ويبدأ بالأسفار والقضايا المبعثرة. فهو ما عنده غير هذا، يعني يأخذ كل الحكمة النشائية والإشراقية وعلم الكلام يأخذه من الأسفار، ما في داعي بعد أخرى بنحو مستقل وأتلف وقتي. هو موجود مثلا أنت ملح في تقرأ الطورة والإنجيل، هو الحق الموجود في الطورة والإنجيل موجود في القرآن، هو القرآن يخبرك ماذا موجود في القرآن والإنجيل، ما يحتاج أنك تراجع بنحو مستقل التوراة والإنجيل، هو القرآن موجود فيه ومبينه واضح أم لا، فلا داعي للمراجعة منها. فقلة الاطلاع هذا أول شيء، قلة الاطلاع على كلام الأولين والآخرين. الشيء الثاني عدم الاطلاع على الاستعمال الاصطلاحي، مرة الاستعمال الاصطلاحي للماهية والوجود، ما هي الماهية ما هو الوجود. الآن الاستدلال النووي عند كل حتى الأفاضل هنا في الحوزة الفلسفية أن الماهية يعني مجرد مفهوم الذهن مفهوم، وأن الوجود يعني هو الحقيقة الخارجية المتأصلة في الآية، على خلاف ما أشرنا عليه في البحث الأول أن الماهية هي عبارة هي ذات الشيء حقيقة الشيء، وأن الوجود عن الموجودين. إحنا هذا الكلام جبنا من أول أرسطو شرح ابن رشد إلى سيد الزمان، أن الوجود ليس إلا الموجودين، واضح أم لا؟ لكن من يتلفظ بهذا في الحوزة؟ هو من تسمع هذا الكلام؟ واضح أم لا؟ وأن الموجود يعني الماهية في الأعيان. وهم الذي لا يعرف هذه القضايا عندما يقرأ كتب بعض الكتب موجودة موجود كلمة فلسفة هذا موضوع حلو وجود موجود، فيقول أصل الوجود مجرد يقول الوجود يعني ينصرف إلى هذه الحقيقة المتأصلة في الأعيان ولقاء بأصل الوجود، واضح أم لا؟ فأيضا الجهل بموارد الاستعمال الاصطلاحي لمفهوم الماهية وليه والوجود. لأنك دائما كنت أقول حتى الأساتذة لو أنتم الآن لن لا تعرفوا معنى الماهية ولا الوجود، كيف تدخلوا في بحث أساس الماهية والوجود؟ ذلك ما يعرف واحد فيهم يقرر أساس الماهية. أنا طلبت من 7 أساتذة من أساتذة في أن يقرر أساس الماهية، ولا أحد يستطيع قرر أساس الماهية. عليكم السلام يا أخي، قلت له انظروا أسفار هل قرر الملا صدر أساس الماهية؟ رجعوا قال هو ما قررها. يعني فضيحة يا حبيبي، فضيحة من أساتذة من الصف الأول هنا أو على الأقل من الصف الثاني مودي في الحوزة. فإذا هي هذه المشكلة، إذا قلة الاطلاع التقليد ما له هذا، التقليد ما له هذا، انك ما تعرف انك ايه انك تنقد او تحقق او تفحص. والامر الثالث اعتمادهم على تاويلات الملا صدر مضرب الحين يشير في الكتاب ان المحققين المشائين قالوا باساطير الوجود، وتقليد اعمى معه، مع ان الملا صدر كثير ما يراوغ في كتابه الاسفار ويرجع يتهم في صفي الكتاب واسع 9 مجلدات، في المجلد الاول يقول كلام وفي الثاني يقول ايه كلام اخر. هو كان يقول هكذا وشيء طبيعي حتى ما يبين نفسه انه قد شق اجماع له الفلاسفه. هو شيء طبيعي اي انسان ياتي بشيء جديد ما يحاول يظهر مظهر المتمرد على المشهور، انه مخالفه المشهور خطر لا اثر خطيره. فاقول له لا انا ما جايب شيء، هو نفس الموجود، انا بس فقط وضحت ونقحت. ولا كل يعني طبيعه العلماء هكذا، ليس مختص بالملا صدر، كل العلماء المجددين يفعلون هكذا حتى ان هو ما يفجأك بالخلاف وشق عصا الاجماع لكثير ينفر منه. يقول له هذا كان عليه بس ما كانوا فاهمين اللي يقول له الذي يقوله الاوائد مثلا، فهموا غلط، فهموا انه يقول اساس الماهية لا كان يقول اساس الوجود. لكن في باب اخر وفي موارد كثيره بل اكثر يصرح بان هذه قضايا لا كان يقولون به باصاله الماهيه وباعتبارك الوجود، وانا حقرا عليكم هذه القضايا. كان يفعل كذا، والأسف هم هنا يوجهون هذا التناقض في كلامه الذي مراتب الكلام لهم الله له مراتب، مرتبة ضعيفة ومرتبة متوسطة ومرتبة كأنه واجب الوجود، واضح أم لا؟ فالمهم الأمر الثالث اللي يبطل هذا الكلام ما هو؟ نفس المولى صدره، المولى صدره يقول كنت قبل ذلك قائل بأصالة الايه؟ المية وشديد الذب عنها. طب كان قال بأصالة الماهية وشذبة يعني تبع لمن؟ أبوه عنده مدرسة خاصة فيه يا تبع لجمهور الحكماء، هو كان يكون بما يقول به الحكماء إلى أن أخرجني الله من الظلمات إلى النور، واضح أم لا؟ يعني واضح جدا أنه في مقدمة الأسفار نص صريح منهم من نفس صاحب المدرسة أنه كان قال بأصالة الماهية يعني تبع للمدرسة، ما عنده مبنى خاص بأصالة الماهية، تبع للمشهور، ثم بعد ذلك استفسر، واضح أم لا؟ وهذا أمور غريبة كأنه ما أحد يقرأ هذا الكلام الذي يقول أنه لم تكن المسألة مطروحة أو الذين قبله قالوا بأساس الوجود، كيف تبرر مسألة الله؟ وأنا سألت كل الأساتذة في هذا العبارة ما أعرف شنو يوجهه، ما يتوقفوا فيه. ابن صريح ابن القلدين قبله كانوا قائلين بأصوات المهي وهو كان يقول بذلك وكان يدافع عنها إلى أن استقصر. فإذا المسألة كانت مطروحة وكانوا قائلين بأصوات الايه الماهية. توجه جيد هنا. طيب احنا نستعرض بعض اقوال الفلاسفه المشائين فيه ولا ما نحتاج القضيه دي مو بحث نقليه. المشكله هي هذه يعني الذي انا اقول باصاله الرجل ابن سينا وغيره يقول شوف انظر ماذا يقول في 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 احد العبارات في الشفاء احد العبارات واضح ملا يعني كان يا اخي يعني كلام ابن سينا على فرض ان هذه جيشة. ما في متشابهات القران ما في متشابهات الوقت اللي هو كتاب الله المحكم المبين في متشابهات بنص القران في متشابهات لكن المتشابهات ترجع للمحكمات يا اخي إذا وجدت يد الله وعين الله ورجع هذا المحكمة العقلية. فهذا الأمر يأخذون من هنا ومن هنا ولكن في الواقع إحنا الإنسان يفهم أن هذا موضوع القضية الحملية عندهم ما هي الوجود ولا الماهية. هذا واضح في الطبيعيات في الرياضيات في الإلهيات واضح ما يحتاج بعد ذلك أن هو يقول وجوده ولو قالها لأولتها. الإنسان يقول يفهم كذا والقرآن بنتعامل معه كذا مو كلا ابن سينا الفارسي لو مو عربي حتى ممكن شوية يكون في عنده ضعف في البيان وضع لا دي مشكلة. أنا الحديث دليل مو زي النقلي وهذه مشكلة هاي مشكلة تنياد والأصل هو مباني ما هي موضوعات القضية الحملية عنده ما هي واضح لها ما هي من الوجود أصلا. احنا ما عندنا قضية علمية في الرياضيات ولا الطبيعيات ولا الإلهيات ما الوجود إلا في بحث الواجب سبحانه وتعالى بحث الإلهيات. قال ابن سينا في مدخل الشفاء أول شيء في مدخل الشفاء مدخل الشفاء لو القتغوريات الأول اللي هي الإساغوجي موجود في هذا الكلام. قال وذلك أنه قد سلف لك أن للأشياء ماهيات وأن تلك الماهيات قد تكون موجودة في الأعيان وقد تكون موجودة في الأسر موجودة في النص وأن الماهية لا يوجب لها تحصيل أحد الوجودين يعني ما تقتضي الوجود في الأعيان ولا الوجود في الأذان. ثم يقول وأن كل واحد من الوجودين يعني العين وال ذهني لا يثبت إلا بعد ثبوت تلك الماهية. صريح في تقدم الماهية على الوجود ما لم تكن هناك ماهية فليس هناك وجود أصلا. وأن كل واحد من الوجودين العيني والذهني لا يثبت إلا بعد ثبوت تلك الماهية. وأيضا في مسألة الشفاء ماهيات الأشياء قد تكون في أعيان الأشياء وقد تكون في التصور ولا اعتبار السلف. ثم يقول في علاج الشفاء أيضا إن لكل شيء حقيقة خاصة به هي ماهيته لأن يعني الحقيقة هي الماهية مو الحقيقة هي ليه الوجود كما يقول مثلا. ومعلوم أن حقيقة كل شيء الخاصة به غير الوجود الذي يراد في الإثبات معنى الإثبات أنا ما هي الموجودية معنى الاعتباري الوجود عن الإثبات لا أقصد منها. ابن رشد في النقل عن الأرسطو يقول فلننظر هل ماهيات الأشياء ومعقولاتها الكلية هي الأشياء المفردة بأعيانها أم لا. هذا مبحث الكل الطبيعي وأنا أتعجب يعني الكل الطبيعي يعني يا أخوان إذن هي رأي إن كل الطبيعي يعني هي نعم ما الشيء كل الطبيعي التي يعرضها الكلية في الذهن طبيعة كل الطبيعي باتفاق الجميع الفلاسفة إن كل الطبيعي موجود في الأعيان أم لا. هذا ينكر واحد هذا سؤال ينكر وهذا معنى أصل الماهية يعني بحث كل الطبيعي بحث قديم مطروح من أيام أرسطو كل الطبيعي موجود في الأعيان. هذا لم يقل إلا بعض الشذاذ المتكلمين بأنه ما موجود في الأعيان وإلا اتفاق الحكماء وأكثر المتكلمين عن وجود كل الطبيعي في الأعيان. وأصلا الحرب اللي فنوها عشانها أرسطو والمشي على أفلاطون أنه هو كان يجعل كل الطبيعي فين في الأعيان لكن في عالم الملكوت في المثل. فقالوا هذا يلزم اختلال الأحكام البرهانية العقلية إن هذه ما تأتي للأفراد في الخارج وضع لا فكون حتى أفراد قلب العين لكن جعله فين في عالم العقول. وإلا هذا الإنسان عند أفلاطون متأخر موجود في الأعيان رب النور. فكون كل الطبيعي مسائل إيه البديهية الطبيعية وإلا يلزم اختلال الأحكام البرهانية زي يقول ابن رشد فإن الماهيات أي ما شيء هي الفرد بعينه، ولو لم تكن كليات الأشياء الذاتية يعني كل الطبيعة، هي الشيء المفرد بعينه، لما كانت ماهية الشيء هي الشيء، فكانت لا تكون ماهية الحيوان مثلا هي الحيوان شيء آخر، وكانت ترتفع المعرفة، العلم كله يبطل، لأن الحكم على شيء والواقع إيه؟ شيء آخر. أحسنت، أنا عم أحكم على الإنسان إذن يجزيه لي بعد، وهذا ما لش أي مجزاء في الخارج، ترتفع المعرفة وتقع الصفصفة. هذا حابين نقوله احنا، هذا الكلام موجود من قبل الميلاد، وليش أرسطو نص كتاب ما بعرف طبيعة كله هجوم على العرص صور المثالية من الأفلاطون؟ طال المعرفة بحث، وهو في مقام الدفاع عن العلم والمعرفة وتثبيت المعرفة في قبل الصفصفة، نوع من الصفصفة ولكن شوية معدل، ولو صفصفة بعد واضح على الأقل في عالم الطبيعة صفصفة، لأن أحكام الكليات لا تسعي إليها، واضح أم لا؟ قال فإن قلنا، ابن سينا في الآيات، إن قلنا إن الطبيعة الكلية موجودة في الأعيان، طبيعة كلية ما هي؟ فلسنا نعني من حيث هي كلية بهذه الجهة، يمون حيث هي كلية، بل نعني الطبيعة التي تعرض لها الكلية موجودة في الأعيان. سمعت واحد يقول بستاذ قائل بسط الوجود، يعني استخفاف بالعقول، واضح أم لا؟ هذه موجودة، احنا عايزين نأخذ وقت كثير من الأشياء هذه كلها موجودة. ولا تنسوا أن في النمط الرابع في إثبات أن المعقول أعم من المحسوس وغير المحسوس، في النمط الرابع اعتمد على وجود كل الطبيعي في الأعيان، قال الإنسان أين هو، موجود أم لا موجود في الأعيان وغير محسوس، واضح؟ فالموجود أعم من المحسوس وغير المحسوس، يعني بنى الإلهيات على وجود كل الطبيعي في الأعيان، واضح أم لا؟ وهو الإنسان. بعد لونه مخرب. أول شيء تعلم إنه الراجي أحسن حتى يفتح له التفلسف. نعم، إذا مبني الإلهيات مبني على وجود المية في الأعيان. أما بعض السهرة وردي هذا محله. قال كل حقيقة سواء كانت في العين أو في الأذان، كل حقيقة يعني كل ما هي. وأفضل هو اعتبرت الوجود في كلامه الكثير. قال تعالى المتكلمين لهم، يعني المتكلمين اختلفوا مع الفلاسفة في كل شيء إلا في هذه المسألة، يعني حتى في التوحيد اختلفوا معهم فيه، إلا في هذه المسألة اتفقوا معهم فيه، لبداهتها بديهية عند العقلاء، واضح أم لا؟ العذر اللي يجي في المواقف. قال الماهية إذا أخذت، طبعا المتكلمون كانوا أكثر حتى تكددا في وجود الماهية في الخارج في أصل الماهية، حتى قالوا أن الواجب له إيه؟ له ماهية أحسن. وذاك الفخر الرازي عندما يشكل على الشيخ في الواجب لما يتريد، ليش أنتوا فارقتونا في نص الطريق؟ احنا اتفقنا أن الماهية موجودة في الأعيان، ليش عندما جئتوا في الواجب قلتوا غير موجودة؟ واضح؟ احنا ثبتنا على وجودها مطلقا حتى في الواجب، لكن هم ثبتنا يلزمه الإمكان، واضح أم لا؟ يعني ده الأمر كان مفروغ منه. نعم يقول له ما هي. قال صاحب المواقف عرض الإيجي اللي هو الأستاذ التفتزاني، الماهية إذا أخذت مع قيد زائد تسمى مخلوطة وبشرط شيء، ووجودها في الأعيان مما لا مرية فيه، واضح أم لا؟ لا شك في هذا المتكلمون. فعلا الشريف الجرجاني في شرح المواقف قال فليس في الأعيان عين هو وجود أو شيء، ما فيش اسمه وجود في الأعيان، فليس في الأعيان عين يعني شيء في الخارج هو وجود أو شيء، إنما الموجود أو الشيء في الخارج فرس أو إنسان، يعني قضية متوجهين إليها أيضا، ولها قضية بديهية وتصريح، تصريحات هذه منتزعيات، لك لازم يقول له يا فلان ابن فلان ابن فلانة أنا أخذ بساطة المهي، وهو موجود هذا مش هو موجود، مو لازم هذا بعد هذه التصريحات يحتاج إلى 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 تصريحات أخرى، وبعد ماذا يقول يعني ماذا يقول؟ فها شفت هذا الشرجاني، فهذه الماهيات موجودات عينية متأصلة في الوجود، تصريح هذا بقى، هذه الماهيات موجودات عينية متأصلة في الوجود، وأما الوجود والشيئية المعروف الثانية فلا تأصل لهما في الأعيان، بل هو من المعقولات الثانية التي تعرض المعقولات الأولى من حيث أنها في الذهن ولا يحاذى بها أمر في الخارج. واضح صريح، رجل بليغ فصيح فجابها بالإسلام العربي المبين. واضح، هو مجرد شيء جديد نفس هذا الكلام. طيب، إذن هذا الكلام اللي هو كما قلنا لكم باطل وفاسد، ورجوع إلى تصريحاتهم متلوحتهم تصريحاتهم في كتبهم من أول أرسطو إلى دمات يقولون بأصالة الماهية، وأن موضوعات الطيطلة وأن موضوع أن بالمعنى الاصطلاحي الماهية الذات هي الحقيقة، ما يقال في جواب ما هو موضوعات الأحكام العلمية في الطبيعيات في الرياضيات حتى في النحو والصرف هي الماهية. ممكن ماهية اعتبري مو ماهية، الماهية الكلمة مو وجود الكلمة، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، مو وجود الكلمة ماهية الكلمة. واضح لا؟ يعني ما في مسألة علمية وموضوعها ليه الوجود بعد. طيب، حتى قلنا صاحب المولى نفسه صاحب الحكم المتعليق قال بأصالة الوجود كان يقول بأصالة الماهية بإيه؟ بلسان عربي مبين. ماذا يقول هنا؟ حياة الذنب الله هو المفروض نبين مسألة ال نعم. شوف ماذا يقول في الجزء الأول من الأسفار صفحة 49، قال وما أكثر، شوف إن أحوال وأحوال أخرى ترى إن إحنا بين أحد حالاته ورد كان صوفي حالات إن هو يقول فيها إن هو المهية أصحاب القرين قبل قرين بأصل الوجود وبعد يرجع كله توجه. قال وما أكثر ما زلت أقدام المتأخرين، هنا يحاول إن هو ينسب أصل الوجود إلى إيه؟ إلى من قبله، حيث حملوا هذه العبارات لأن قرأناها في إثبات إنهم قرين بأصل الإيه المهية والوجود وموجودية المهية، وأمثالها الموروثة من الشيخ الرئيس وأترابه ذابه من يار طوسي وغيره وأتباعه من أن الوجود ليس إلا موجودية الماهية. وحنا كمان قلنا وهذا الشيخ الشفاء في الإشراف التعليقات يصرح أن وجود الجسم يعني موجود الجسم، يقول بقى أكثر ما ذلوا في تفسيرها وتوجيهها عن محلها، فقد حرفوا الكلمة عن مواضعه. حرفوا الكلمة عن مواضعه، أشوف من اللي حرف الكلمة عن مواضعه بالله عليك، فقد حرفوا الكلمة عن مواضعه بعد هكذا، واضح من الذي حرف الكلام عن مواضعه وأصرح من هذا. وإني كنت شديد الذب عنهم يعني الذين قبلهم في اعتبارية الوجود وتأصل الماهيات، حتى قلت عنده هكذا شديد الذب عنهم، يعني كان عندك مدرسة خاصة غير المشيعية والإشراقية، يعني كان عندك مدرسة خاصة هؤلاء متأخرين منهم جاهير وطمعيس الزمان زي هذا يقول زي الزب عنهم. واضح لا؟ يعني كان في مدرسة غير المشيعين وغير الإشراقيين. واضح لا؟ حتى أن هداني يا ربي وانكشف لي انكشافا بينا أن الأمر بعكس ذلك، يعني الوجود هو الأصيل. واضح لا؟ فالهو كان قائل رب حمل الزمان بأصالة ليه المية. طبعا ليه أقول هكذا؟ هذه نقطة تنفعنا احنا، إن الناس في الحوزة اللي يكون بأصالة المية يعتبروا سفيه صحيح، أنتم تلاحظوا مزار حتى يسوي لك الوزنية تحقيق مسخر. طيب يا أخي خطأ، يعني ليش مسخر؟ أنت مش بتقدس المولى صدره هو 50 سنة بيقول بأصالة المية، يعني كان سفيه بقى في لسه، يعني نقطة تنفعنا هذه نقطة واضح باطل أصالة المية، لكن كان ليش مسخر شيء يعني خلاص يعني انطبقت السماوات على الأرض، كان بيقول المولى صدر نفسه وشديد الذب عنها، يعني كان سفيه كان جاهل كان مثلا فلسفة كفيلسوف في هذا الوقت أيضا. واضح أم لا؟ بل كان هو المستفصل في هذا الوقت. واضح أم لا؟ أيوة مطروح، يعني عندك بيذب عليه على شيء مشهور مترسل على شيء الذب يعني على المشهور، حتى واضح الإنسان ما يذب بشدة على المشهور، الواحد مثلا يسقط حجة خبر الواحد نحن يعني الشد يكون بزي بيشد على إنه مشهور الخبر الواحد حجة. واضح هذا واضح. ثم نقول قال هو بيها ليش تمسخر منا إحنا يا أخي أحد المخطئين مثل مولى صدرة، إحنا ما جبنا شيء يعني في مولى صدرة اللي أنتم تقدسوه هو يقول نفس الشيء إن أنا كنت قائل بساطة النهي وسن ثم يقول شوف هذا حال من أحوالي إن هو لا لا أنت فهمتم غلط الشيخ موجودية ما هي ما يقصد اعتبارية الوجود. أنا ما أدري إذا قال الشيخ قال باعتبارية الوجود ماذا يقول غير هذا ماذا يقول غير هذا غير هذه الكلمات. ثم قال في الأصفار تلك هذا في الجلد السابع في مسألة الاتحاد العقل والمعقول على ما يحضرني إنه هو في أكثر المواحد غير هذا يعني تقول اتحاد العقل والمعقول. الشيخ عندما ينكر اتحاد العقل والمعقول بناء على اعتبارة الوجود ولا أنا أيضا أقول باستحالة الاتحاد شيء مع شيء آخر الشيخ يقول كيف يكون شيء شيء آخر ماذا عمله؟ يقول لا الاتحاد في الوجود مو في الماهية. والشيخ أيضا عندما ينكر الحركة الجوهرية في الشفاء يقول هذه محال يقول نعم يقصد حركة في ماهية الجوهر. أنا أيضا أنفي حركة في ماهية الجوهر أنا أقصد حركة في وجود الجوهر واضح لا فهو بيحاول ان هو ايضا يلطف لكن عندما اراد هكذا وقعت التزاحم بين الاهم والمهم عنده ان هو اذا اراد ان واضح انه ماذا يفعل حتى ان هو جاء شيء جديد الحركة الجوهرية واتحاد العقل المعقول من مسلمات الباطل عند جمهور اجماع الحكماء عليها فكيف يدافع عنه يقول لا هم كانوا يقصدوا شيء اخر فاضطر ان يصرح بالحق انهم كانوا قريبا اعتبارة الوجود واضح يعني اضطر اسباب سياسية بعد ما هو في نتيجة حرك الاجماع يعني إما بأطلاق الوجود خرق الإجماع أو بالحركة الجوهرية والاتحاد العقل معقول. فهناك من هذا ما قال إنه سبع أجزاء منهم يقولوا ربما يكون نسيوا الجلد الأول فهنا ماذا يقول؟ يقول قال واعلم أن القوم يعني جمهور الفلاسفة إنما وقعوا في هذا الغلط في إنكارهم في حلقهم لعدم تحقيقهم الوجود والهوية الخارجية وذهابهم إلى أن الوجود والتشخص من الاعتبارات الذهنية والمعقولات الثانية التي لا يحاذي لها أمر في الخارج صريحة لك بجد السابع بعد يكون مر 10 سنين الدراسة الإنسان اللي من خلاص القول التي لا يدخل بيت من أبوابها يكون هذا ما قاله هو يتلاعب به السياسة والقضايا نحن نعرف الحق من نفسه ومن الرجال قال وما قال نحن نعرف ماذا قال المشي خلينا نقرأ كلام المشي ماذا قال جمهور الفلاسفة خلينا نقرأ كلام الفلاسفة لكن هذه الكفل وهذا التواني وقلة الاطلاع والإهمال تجعل أنك تأخذ كلام الآخرين من واحد هو مقابل لهم طرف لهم مثل من يعرف التشيع من ابن تيمين هو ما يقول فيه خير شيء طبيعي هذا على الأقل طرف معارض لهم وغارب لهم يقول التشيع من قدم الشيعة نفسهم ليش تأخذ التشيع من طريق المعسكر المخالفة ليش طبيعي ما يدلك على الصواب تدخل أسباب نفسية ويأوله ويأوذين العبارات الموجودة في الأصفار يعني مقطورة الأول والآخر يجيب لك عبارة يقول لك هذا خطيب وجود أو كان يقول ما الذي قبلها ما الذي بعدها فإنه خلاص القول أصل كل مشكلة هي التقليد والإنسان ما استفسر إلا هو عندما رجع وبدأ من نفس الطريق اللي بدأ منه نفس المولى صدرة أنتم مش إمامكم المولى صدرة ائتموا به ووجد دراسة صحيحة وعند أفضل أساتذة ما درس الحكمة المتعالية أولا درس يتعالوا مثله أيضا لكن لا حياة لمن تنادي هي المشكلة هي هذه واضح أم لا؟ فإذا هذه مسألة إن هي ما كانت مطروحة وما كان هذا الكلام غير مقبول أصلا وإن جميع الفلاسفة قبل الملة صدر والمتكلمين والأدباء والقرآن والسنة جميعا قريبا بأصالة الماهية واعتبارة الوجود طيب ما هو الدافع الذي دفع الملة صدر للقول بأصالة الوجود أهل النقطة هي مهمة مسألة سيكولوجية نفسية أنا بحثت عنها أنا أدعي أن أنا مو فقط فاهم كلام الله صدره وبعدين يقول أنا مو فاهم أنا فاهمه وفاهم نفسيته والدوافع الذي وراء كلامه هو ربما غير 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 متوجه إليه وغافل عنه هكذا أدعي نفسيته أفهم دوافعه أفهم هو الذي فعله شيء واحد التفت البعض يتخيل أن الصوفية والعرفاء كانوا يقولون بأصالة الوجود تقول أنت ليش تقول كل الذين قالوا الله صدره قائلين بأصالة الماهية مو بأصالة الوجود ما حد قال بأصالة الوجود الله صدره نعم حتى الصوفية الصوفية صحيح قالين بأصالة الوجود لا شك في هذا هو من أول من تكلم بأن الوجود هو الحق وهو الأصيل وهو الآخر ولكن مصداق الوجود عندهم ما هو عند الصوفية الله سبحانه وتعالى بأعرفة الشخصية لا يزال في الدار غيره ديار فنعم نحن معهم وأيدهم كلامهم حق 100% أن الوجود هو الأصيل يعني وجود الباري تعالى هو الأصيلة باتفاق الفلاسفة أنه لا ماهية له، واضح؟ فهذا كان موجود. التفت، أنا حسب ظني طبعا أقول لك بدأ اليقين القطع، حسب ظني القوي أنه هو المولى الصدرة لما اطلع على العرفان وعشق العرفان وآمن بالوحدة الشخصية بطرق غير عقلية بالقلب المكاشف إلى غيره، أراد أن يثبتها لجمهور أهل العلم. فماذا فعل؟ والذي فعله أن هذه أصالة الوجود الواجب سحبها إلى إيه؟ إلى أسفل، يعني إلى إيه؟ إلى عالم الإمكان. هو ما فعل غير هذا، هذا سحب إلى أسفل لم يتفوه فيه أحد أصلا، حتى الصوفيين، يعني حتى الصوفية قرب التجليات المهوية الموجودة. الذي قال الوجود هو في عالم الإمكان أصيل، ليه؟ لأنه قال هو كيف يثبت الوحدة الشخصية؟ قال تعالى الممكن هذا أنا عايز أحطمه ألغيه. هو له حيثيتان، حيثية المهية وحيثية إيه؟ الوجود. أنا عايز أنكر وجوده أصلا حتى يتقرر كلام الصوفية في الوحدة الشخصية. ماذا أفعل؟ جاء على الركن الأول فيه وهو ليه؟ الماهية، أسقط، أسقط عن الوجود، فقال باعتباريات. بقى الوجود قال بإيه؟ بأصالته. ثم جاء في الجلد الثاني وتخلص منه. الملاحظة في الواقع في النهاية مقال بسط الوجود، جعل أن هذا أيضا من تشؤونات إيه؟ العلة، وأنه معنى حرفي. فإذا رجع ما سوى الله إلى أمر اعتباري بركنيه. الماهية اعتبارية، ليس لما بذلك في الخارج، لم تشم رائحة الرز في الخارج، والوجود ها، وكنا أصلنا في الأول ولكن الآن ارتقينا وارتقينا حتى أثبتنا أنه ليس إلا تجليات له العلة الأولى والبارئ سبحانه وتعالى، ومعنى حرف يعني باعتباري. وقال باعتبارة الوجود في النهاية باعتبارياتهما، وهي الخطة الوضحة لكي تقتل نفسك واقع في الوحدة الشخصية. لذلك ما تجد واحد قائل بأصالة الوجود إلا قائل بالوحدة الشخصية، ما قال هو هذا. أنت من أول ما سلمت باعتبارية الماهية أنا خلص بعد أوقعت نفسك في هذا المستنقع، الوحدة الشخصية لازم لك تقطع، يعني مع تأصيل الوجود، وجود معنى واحد فهو واحد خارج، ثم ذلك في أصل وفي فرع، الوحدة الشخصية يعني. فهي خطة محكمة ومنسوجة جيدة، واضح أم لا؟ فعل ذلك عن وعي وعن غير وعي، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، ما ندعي معي هذا، أقول هو هذا، أنا حسب الظن هو هذا، لكن ربما فعله بلا وعي. العشق يوجه، مو معلوم، مثل متكلم ما يدافع عن بطلهم، بوعي عن غير وعي هذا رجع الله سبحانه وتعالى، ما ندعي، الأمور نفسية داخلية. يعني نقول أنه هم تأثروا بهذا الأمر، تأثر إلى أي حد حيث يتجرأ ويخالف الحق عامدا متعمدا أو لا نتيجة القهران، ماذا أمر ما يهمنا، المهم هو تأثر بهذا المبنى ولوى عنق الدليل في هذا الاتجاه عن عمد عن قهر، ما تهمنا كثير، مو بعث العلمي هذا. نعم، احنا قلنا قبل ذلك ابو احمد ان هو جميع فلسفة الاسلام كان عندهم سلوك عرفاني عملي، وهذا واضح من الشيخ الرئيس في مول الفارابي ايضا، كتاب الموجود كتبه بخصوص الحكم وغير الفارابي، ابن رسينا في نمط العرفاء والنمط العارفين والايات، المحقق الطوسي في مقامات الاشراف، عندهم تواجد مسلمين يقين، كانوا زاهدين متقين، والتصوف العملي هو حقيقة الاسلام، احنا ننكر التصوف العملي، الزهد والتوكل والاخلاص هو هذا الاسلام، هو هذا حقيقة الاسلام هي هذا، فشيء طبيعي. مثلا شايف حتى تاثر على مستوى الالفاظ، ولكن حافظ المتانة العلمية والبرهانية عنده. المولى صدر كثرة العشق بعد ذلك تخلى عن هذا الأمر، واضح أم لا؟ تأثر، يعني يخرج عن القانون بعد، يخرج عن القانون ما يتحمل، يعني في الإنسان لا يعني يتحكم مثل الشهوة، شهوة يشتهي شيء، يشتهي ويحب، ولكن يحاول أن يناله بالطرق الشرعية، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو منكوحا، يناله بالطرق المشروعة صحيح. في واحد لا، ما يستطيع أن ينال بطرق غير مشروعة، نتيجة شدة العشق والوله، واضح أم لا؟ لا تشيء هذا في مقام الأخلاق العملي ولا في مقام التفكير. هو عشق التصور والوحدة الشخصية ولابد يكون الواقع هكذا، فخالف القانون العقل كما سنشير. هذه الحقيقة للأسف الكثير غافلين عنها في الحوزة العلمية. طيب ننتقل للبحث أيضا. ثبت أنه جمهور الفلاسفة قبله بهذه البحوث اللي بينها قال بأصالة المية بما فيهم ملا صدر نفسه وهو الذي أبدع أصالة الوجود تقربا إلى العرفاء عن عمد أو عن غير عمد، هذا في علم الله سبحانه وتعالى واضح عمدا. طيب بحث الأصالة والاعتبار، ما معنى الأصالة والاعتبار؟ ببساطة جديدة، الشيء الأصيل يعني المتحقق في الأعيان الذي له ما بيزاء في الأعيان، بين مقدمات ثم تلاقي بكرة التفصيل، وهذا هذا الأصيل يعني الذي له ما بيزاء في الأعيان. نعم يعني المتحقق يعني الثابت في الأعيان، هذا سهل معنى الأصيل واضح يعني المتحقق في الأعيان. الاعتبار له ثلاثة معاني. المعنى الأول حسب الترتيب هو الذي له منشأ انتزاع في الأعيان، يعني ليس له وجود في الأعيان، ليس له مبيزاء في الأعيان، ولكن له منشأ انتزاع في الأعيان. مثل المفاهيم الثانوية الفلسفية، مثل العلية، العلة احنا ما عندنا شيء في الخارج اسمه الأستاذ علة، هذا النار علة الحرارة، ليس في الخارج إلا النار كجوهر والحرارة كعرق. العلة عبارة عن ماذا؟ نحو وجود النار في الخارج، يعني النار إذا قستها إلى الحرارة قول النار علة. والمعلولية نفس الشيء لكن بالعكس، الحدوث القدر كلها ترجع إلى أنحاء الوجودات وليس إلى نفس الموجودات، هذا اسمه اعتباري، يعني منشأ انتزاعه يعني موضوعه في الخارج لا هو نفسه موجود، منشأ انتزاعه يعني. الاعتبار الثاني أن لا هو في الخارج ولا منشأ انتزاعه في الخارج، وإنما وجوده ومنشأ انتزاعه في الذهن كالمعقولات الثانية منطقية، كالمعقولات الثانية منطقية، واضح؟ مثل الكلي، الكلي فين؟ لا في الخارج ولا نحو وجود شيء في الخارج، ولكن هو المية الذهن من حيث في الذهن. الكلي وأقصاه بعد الجنس والفصل والنوع والموضوعية والمحمولية، هذه قضايا كلها تقسيمات وفروع الكلية، هذه كلها تعتبر مفاهيم اعتبارية، واضح؟ واضح منطقي، منطقية نحو وجود الخارج، منطقية يعني ذهنية، واضح أم لا؟ هذا اعتباري. المعنى الثالث الاعتباري يعني الذي يوجد باختيارنا، الموجود باختيارنا، مش العدل. ما عندنا في الخارج واحد اسمه الأستاذ عدل، الشيخ عدل، صحيح؟ ولا شيء منشأ انتزاع العدل كالعلي والمعلي، وإنما العدل إنما يوجد إعطاء كل ذي حق حقه، فإذا أعطيت زيدا حقه فقد وقع العدل، فأنت أوجدت العدل ها بفعلك الاختياري باختيارك، صحيح؟ الصدق عندما الصدق عبارة عن الإخبار عن الواقع، إذا أخبرت عن الواقع فقد أوقعت ليه الصدق، ففي شيء اسمه صدق موجود، موجود لك باختيارك، هو كالنار ولا والهواء ولا الإنسان. الزوجية ما عندنا شيء اسمه شيخ زوجية بالثالثة، والزوجية عبارة عن علاقة بين الرجل والمرأة، تمكين نفقة، إذا ربطت هذا الواقع بهذا الشكل صار في شيء اسمه ايه زوجية، فالزوجة أنت تقول زيد زوجي مو مثل زيد معلول، تقول لي من حيث هو لا، من حيث أنه له زوجة، ولكن أمر إيه اعتباري أوجدت باختيار أنا اللي قلت له زوجتك، زوجتك نفسي صارت زوجتك، فصرت أنت بعد ذلك إيه زوج، ولا قبل هذه الصيغة أنت رتب الزوج، فأنا أوقعت الزوجية باختياري مو مثل المعلولية، أنت معلول مو أنا أوقعت المعلولية، أنت وجودك معلول فقير محتاج، واضح؟ فمنشأ انتزاع صحيح، ولكن بعد الجعل، بعد الجعل الاعتباري الملكية، هكذا تسأل سأل أحكام الشرعية اسمها اعتبارية، واضح؟ هذا معنى الأصالة والاعتبارية. طبعا المقصود بالأصالة معنى واحد قلنا، أما الاعتبارية فالمقصود هنا المعنى الايه الأول، يعني منشأ لانتزاع فإذا البحث هذا الماهية أصيلة أو الوجود أصيل، يعني المتحقق في الأعيان هل هو الوجود والماهية منتزعة منه أم هي الماهية والوجود منتزع منها، هذا أصل البحث. بقية غدا إن شاء الله، والحمد لله.